الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر.
ذلك الضرب،
أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول، وبسبب كراهتهم رضوانه، أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى.
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إثبات الصفتين والصفات الفعلية للرب، والسخط والرضا. سخط أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا الرضا. ذلك القبض والضرب، يعني الملائكة تضرب، فكيف إذا سوفت الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يكون الملائكة عند قبض روح تضرب وجوههم وأدبارهم وتنزعها بشدة، سببه اتباعهم ما أسخط الله من الكفر والمعاصي والفسق في حياتهم الدنيا. فلما ماتوا صارت الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم بسبب أعمالهم الخبيثة، تضرب وجوههم وأدبارهم وتقبض أرواحهم بشدة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا قول أهل السنة والجماعة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والباب كله واحد. وفي هذه الآية
كلها تثبت على وجه الله وعظمته. نعم. لا يماثل أحد من خلقه. نعم.
وفي هذه
في رضاه وفي غضبه وفي في علمه وفي قدرته وفي سمعه وبصره وفي استوائه وعلوه، لا يماثل أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم.
العذاب والضرب يكون عرفوه دون الجسد.
نعم. هذا في خروج الروح، في خروج الروح، وهذا الأحكام تكون على الروح لكن بدأ البرزخ الآن في حق الأحكام في البرزخ على الروح أحكام والإنسان سبع. وفي الدنيا الضرب والألم يكون الجسد أكثر، والروح هذا الله، لكن الأحكام أشد أغلب على الجسد في الدنيا، وعند قبض الروح بدأ البرزخ الآن يكون على الأحكام على الروح أشد.
وفي هذه الآية إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سببا للسعادة والأعمال السيئة سببا للشقاوة.
سببا ولا سبب؟
سبب.
نعم.
وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة.
نعم. في إثبات العلل والأسباب والرد على من أنكرها من الأشاعرة الجبرية، كالأشاعرة الجبرية يقول لا في علل ولا سبب، ذلك بأنه ما سبب، ذلك هو السببية. نعم.
وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء. انتهى. وفيه أيضا ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه.
كره الله. وفيها
أيضا ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وإن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا.
هذا هو الواجب على المسلم أن يحب ما أحبه الله ورسوله محبة توجب له فعل الواجبات. فإن زاد مع ذلك وأتى بالمستحبات كان من الصادقين ولو يكون من المقتصدين. وأن يكره ما نهى الله عنه ورسوله كراهة توجب له ترك المحرمات. فإن زاد مع ذلك وترك المكروهات كراهة تنزيه فهو أفضل صار من الصادقين. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لما فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله.
نعم وهو الله. نعم.
والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات.
نعم هذا المحبة الصحيحة تقتضي الموافقة. الموافقة المحبة الصحيحة تقتضي الموافقة في المحبوب في محبه ومصاحبه. هذا المحبة إذا أحب شخصا فهو يحب ويفهم ما يفهم. نعم.
قال تعالى
قول المحبة الصحيحة
قال تعالى
الجملة الأخيرة
ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وأزواجكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الآية آية التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم
وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتهى من كلام ابن رجب. قوله آسفون أي أغضبون وأسف لها معنيان.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله آسفون أي أغضبون وآسف لها معنيان.
لما آسفون انتقمنا منهم الحديث فيها المؤلف رحمه الله ذكر الآية التي فيها والنصوص فيها إثبات الغضب والرضا والسخط. ولما آسفون انتقمنا منهم يعني أغضبون في صفة الأسف لله عز وجل دون عن الغضب. نعم.
تأتي بمعنى غضب كهذه الآية وتأتي بمعنى حزن فقوله سبحانه وتعالى عن يعقوب أنه قال يا أسفا على يوسف الآية. وقوله تعالى انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها. ومن أسمائه سبحانه المنتقم. والانتقام هو والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها.
فلما آسفونا انتقلنا فيه فات الأسف الله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته وغضب من غضب الله عليه. نعم.
والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء.
ومن أسمائه
ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء.
مرتنا الأسماء التي جاء في حديث أبي هريرة مدرجة كما قال الحافظ ابن حجر مدرجة ليست من كلام منتقم. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا هو الأخر أما ذكرى في الأحاديث التي شجد ورأسه مدرجة. نعم.
وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه إنا من المجرمين منتقمون.
نعم. مقيد بأن الانتقام من المجرمين وإنما يكون اسم الأسماء الله إذا جاء إطلاقه إن الله السميع البصير السميع البصير إذا إطلاقه على الرب هو من أسماء الله. أما إذا جاء مقيد فيكون باب الحظ إنا من المجرمين منتقمون ولم يقل في الآن إن الله هو المنتقم إنا من المجرمين منتقمون قيدا انتقام من المجرمين يكون باب الحظ. نعم.
وقوله والله عزيز ذو انتقام والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه ولهذا لم يرده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. انتهى.
نعم. يعني يكون ليس من كلام النبي. نعم.
قوله كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو.
وهم المنافقون كره الله انبعاثهم فثبطهم وفيعقدهم مع قاعدهم. بين الله حكمة أنه قال لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا وافيعكم يبغونكم فتة وفيكم سمعون له فلهذا ثبطهم الله في إثبات الكراهة لله عز وجل كما يكون جائز العظمة كما كره الله. نعم.
قوله فثبطهم أي كسلهم والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله وأي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله فثبطهم أي كسلهم والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم. يعني هم معهم أسباب على يقدرون على الغزو لكن الله خذلهم جعلهم لا يريدون الغزو لحكمة بالغة لما يعلم من ذلك الحكمة التي ذكرها الله في القرآن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوصلكم وربونكم فتنة وفيكم سمعوا له. نعم.
قوله كبر أي عظم قوله مقتى منصوبا على التمييز والمقت أشد البغض وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره وبهذا استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى.
حب المقطع عند الله أن تقول ما لا تفهم فيه فلسل أنه يجب العقاب الوعد. نعم.
وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، كما في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله.
وفي أن الغضب
وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، كما جاء في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. وفيه دليل على أن
الغضب وذلك البغض كما مقصد هذا البغض هذا الغضب كما حاكم عندكم. نعم. لكن استدلال الآية إن ربي غضب اليوم غضبا هذه الآية في الغضب والآية الأولى في البغض، والبغض غير الغضب. نعم.
وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية خاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا يدل القرآن، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وغيرها من الآيات والأحاديث. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه الآية المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر هذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية
والولاية
والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة، يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك.
يعني لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات غير الذاتية، كلها ثابتة. نعم.
قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هذه الأسئلة في صفة الإتيان صفة الوجه لله تعالى وهو إتيان ملك الجلال وعظمته كما في الأسئلة وجاء ربك ولكم صفة صفة هل ينظرون إلى إتيان الله فيه صفة أن الله يأتي إتيان ملك الجلال وعظمته ليس كإتيان المخلوق. نعم.
وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم صفة الوجه قول رب كل شيء هالك إلا وجهه قال في إثبات الذات والوجه وما قال بعض الجهمية كل شيء في الوجه إلا ذاته فقصهم من ذلك إنكار الوجه وهذا غلط في إثبات الذات والوجه جميل. نعم
وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله تعالى واصبر لحكمة
وهذا فيه فتح اليدين لله عز وجل الله تعالى يدين كريمتين. نعم لا تشابه أيد المخلوقين. نعم
وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله تعالى
وألقينا وحسنا وكلاءتنا في إثبات وجه من الله تعالى يرى عباده أما العينان فإنهما لا يؤكل من هذه الآية تجري بأعيننا الجمع لما أتت بصيغة الجمع وغيث إلى ظني الجمع المرض الكلاء هو شف يعني بمرأة منا وحف وكلاء أما العينان فإنهما ثابتا في حديث الدجال أن الدجال عورة إن ربكم يستطيع كيف في العين وأن لها عينان كلمتان أما هذه الآيات فيها الجمع فلا يصل منها الصفة وإنما في إثبات رؤية الله عز وجل وشف وكلاء. نعم
وقول
ها؟ لا نعم الرؤية فصل رؤية الله عز وجل في مرأة منها. نعم أما العينان فكان في حديث الدجال. نعم
وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
يعني على مرأة مني. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى هل حرف استفهام قوله ينظرون أن ينتظروا الكفار يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر.
قوله ينظرون
أن ينتظروا الكفار يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد
نظرته
وانتظر به
نظرته وانتظر به
بمعنى واحد.
طيب كل من استخدم هذا نعم
إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار قوله
يعني تختلف معناها هل ينظرون معناه الانتظار والتمحر أما إذا عدي بإلى انظروا إلى ثمر فمعنى النظر بالأبصار وإذا عدي بشيء فمعنى التفكر والاعتبار مثل أولم ينظروا في ملك السماوات يعني تفكر ويتأمل فالنظر إذا عدي بشيء معنى التفكر والاعتبار وإذا عدي بإلى فمعنى النظر بالأبصار وإذا لم يتعدى فمعنى الانتظار ولمعناه الانتظار نظرته وانتظرته يعني تمحت. نعم
قوله إلا أن يأتي أمر الله أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر قوله في ظلل
الجمع ظلة والظلة ما أظلك وسترك، قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر، قوله والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة لأنهم يحيطون بالإنس والجن،
لأنهم
يحيطون بالإنس والجن.
نعم.
ثم ينزل الله سبحانه ثم ينزل
الملائكة الخائف واقفون موقف القيامة، والملائكة يحيطون بهم مثل الشرطة في الدنيا اللي يحيطون بالناس من خلفهم، الملائكة يحيطون بالناس ما لهم مفر ولا محر. نعم. لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم.
ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم، قوله وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم، قوله وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاقهم.
إيش قال ابن جرير؟
قال محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاقهم. وأما إتيان الرب
يعني في الدنيا هذا يكون إتيان الملائكة في الدنيا على هذا. نعم.
وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب.
نعم. أنا أقول ابن جرير في إتيان الملائكة في الدنيا لقبض الأرواح والعذاب، وإتيان الرب سبحانه يوم القيامة فصل الخطاب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليها القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى. قوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، قوله أو يأتي ربك أي يوم القيامة لقبض القضاء بين العباد، قوله أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل، ذلك كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
يعني كل ينفع على ما كان، ليس هناك إيمان جديد. فلنظر إلى أن تتمول يوم يعتبر آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل، ما ينفع الإيمان إذا لم الجديد، فلا ينفعها إلا إذا كانت قد آمنت من قبل، لأن أغلق باب التوبة. نعم.
قوله كلا هي حرف ردع وزجر، قوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، قوله دكا دكا أي دكا بعد دك أي كررت دك عليها حتى عادت هباء من منبثة حتى عادت هباء منبثة، قوله وجاء ربك أي لفصل القضاء بين عباده، قوله والملك أي جنس الملائكة، قوله صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفا حول الأرض، قوله ويوم تشقق المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها قوله بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه من صفاته سبحانه الفعلية. فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله، إنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته.
من ليس مجازا هو حقيقة، مجيئه وإتيانه حقيقة، لكن الله أعلم بالكثير. المجيء حقيقة وليس المجيء، أما الكثية الله يعلمها، لكن ليس مجازا نقولها البدع. نعم. ودلت
هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله، إنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك، خلافا لأهل البدع. ودلت على أن نزوله وإتيانه ومجيئه بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف والتقدير فيه، وجاء ربك أي أمره، وينزل ربنا أي أمره.
نعم، هذا من أبطال بعض البدع يحرفون المجيء والمجيء مجيء الأمر ومجيء الرحمة، الرحمة في كل وقت. نعم،
خلافا لأهل البدع. ودلت على أن أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلالته وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف والتقدير فيه، وجاء ربك أي أمره، وينزل ربنا أي أمره، أو بعض ملائكته أو رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: ومما ادعوا فيه المجاز قوله.
قف على الصواعق الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: ومما ادعوا فيه المجاز قوله وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا هذا مجاز، هل حذف تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. أحدها
على تأويل البدع: وجاء ربك ولا تصفي صفي وجاء أمره، ينزل ربك كل شيء إلا السماء الدنيا، قل ينزل أمره أو رحمته، هذا من أفضل الباطل. نعم، صواب سافر صفة لله، وأن الله تعالى يأتي مجيئا يكون بجلاله وعظمته. نعم،
وهذا باطل من وجوه. أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف بلا دليل برفع الوثوق من الخطاب، وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه انتهى. والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد، فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا انتهى من الصواعق الملخصة. وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه. وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين، وأنها حقيقة ليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين، محذور التشبيه ومحذور التعطيل، انتهى من كلام شيخ الإسلام. وفي هذه الآيات
تشبيه أولا شبه أولا ثم عطل ثاني، وذلك أن أهل البدع لما نفوا الصفات ظنوا أنها تشبه صفات المخلوقين، فهم شبه لا يفهم من صفات الخالق إلا كما يفهم من صفات المخلوق. ثم استواء العرش، قالوا استواء العرش استواء الرب مثل استواء المخلوق على الذات، هذا التشبيه. فلما شبهوا عطلوا فنفوا الاستواء، شبهوا أولا ثم عطلوا ثاني. نعم. لازم مثل الاستواء ومساعدة الخلق والرزق والإباثة والإحياء، هذا مساعدة. نعم.
وفي هذه الآيات دليلا على إثبات علو علو الله على خلقه، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو. وذكر ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو،
يوم يأتي وجاء ربك يأتي سبحانه من العلو، دل على أنه سبحانه وتعالى مفهوم بالعلو. نعم.
قوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية في قتل بيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده. ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، انتهى من كلام ابن القيم.
يعني الإنسان إذا قرأ عنه يضع الناس كل ما عليها فان يسكت، يبين الناس أنهم يسمون، لما يكفي هذا، لا بد تقرأ الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انت مدح الرب انما هو في بقائه بعد فناء الناس، مثل الآية ما قرأ كل شيء هالك إلا وجهه، ما قرأ كل شيء هالك ويسكت، له يكمل كل شيء هالك إلا وجهه، مرتبطة بها الآية الثانية مرتبطة بالأولى، مثل بعض المساقط طويل المصلين ويسكت، لا كمل الذي هم عن صلاة يمسحون. قال المصلين تسكت، هل يشعر المصلين الذين أدوا الصلاة كما أمرهم الله، ويشعر المصلين الذين سقطوا شيئا منها؟ لا بد تقرأ عليه قول المصلين الذي هم عن صلاة يمسحون، كل ما عليه قال ويبقى وجه ربه، هذا التمتع مدح، انما يكون هذا التمتع الرب ببقائه بعد الفناء. نعم نعم، الى راس الرابع او يقرا مباشره، لكن يكون يقرا الله ولا يقرا الله الرابع، هذا الاشكال. نعم.
قوله وجاء ربك فيه اثبات صفات، فيه اثبات صفات الوجه لله، وهو من الصفات الذاتيه كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات. فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة. قوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. قوله والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجلى ولأن يكرم. والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه. فإن الله أكرم الكرماء أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا
قال بعض السلف
قال
لا يهدين أحد
وقال وقد قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم
لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم
أن يهديه لكريمه. فإن الله أكرم الكرماء أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال الإله هو المستحق لأنه يؤله أن يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك.
إيش هو مستحق؟ لأن يؤله.
لأن يؤله.
نعم. يعني يعبد. نعم.
لأنه هو المستحق لأن يؤله أن يعبد.
لأنه
يؤله أن يعبد.
مستحق. طيب. لأنه يعبد. نعم. طيب.
لأنه يؤله أي لأنه يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد. وهذا كقوله له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله ثمانية حسم البقاء،
ثمانية حسم البقاء يعمها والباقون في حيز العجل،
ثمانية
حكم البقاء
يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم.
ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجل وأرواح تكلفه القلم. لهذا ثمانية مستثنات من إطلاع الله له، العرش والكرسي والجنة والنار وعجل الذنب الذي يخلق منه الآدم والروح لا تفنى تبع بعد خروجها من الجسد، معذبهم نعمه واللوح محفوظ أو قلم، هذه كتب الله لها البقاء. نعم نعم نعم. والصور لما فيها ونسخت الصور فصائقة من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. كذا يدخل في المستثنى يدخل الجنة ومن فيها، ويدخل على الأرواح أيضا ما تموت، أرواح ما تموت فالصافية، أرواح المؤمنين تنقل إلى الجنة ولا صيغتهم في الجسد، وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولا تصيغتهم في الجسد.
وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك. وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك.
نعم كل شيء كتب عليه الهلاك هالك. ومن كتب الله له البقاء فإنه لا يهلك، هذه الثمانية كل شيء هالك يعني من كتب الله عليه الهلاك والفناء. نعم نعم كل عليه الأرض. نعم.
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة، والكرسي إلى آخرها، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.
يعني الريح لذلك الله تعالى تدمر كل شيء في العامة، ومع ذلك ما شملت المساكن ولا شملت السماء والأرض، فتدمر كل شيء مما يقبل التدبير أو مما أراد الله التدبير. نعم.
ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير في الريح عادة
أو يستحق
عادة.
نعم.
وكقوله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ المراد إنها ملكة تامة الملك. ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه ليس كمثله شيء، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفوا الوجه وعطلوه وزعموا أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة.
خلافا للجهمية. نعم.
خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم.
نعم.
ممن نفوا الوجه.
نعم.
وعطلوه وزعموا أنه مجاز، عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك، وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه
يبقى وجه ربك عن ابتداء قلوب أطلعته، يعني قص من ذلك على الوجه قص، أو بعض يبقى ثوابه، كل هذا تأويلات باطلة. نعم.
وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذو الجلال، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي. وروى مسلم في صحيحه حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه،
ومنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة
رسول الله. نعم.
فهذه إضافة تشريف وتخصيص. فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى. والثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتأمل كيف قرن بين الاستعادة بالذات وبين الاستعادة بوجهه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إن الذوات نفسها، وقول من قال
هذا صريح،
وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذوات نفسها. وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعادة لا
من قال إن الوجه هو الذات، أو إنه يعني هذا الصفة هي الذات. نعم.
وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعادة لا تجوز بمخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بالصواعق في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه وجه حقيقة يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك. قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، كما في الحديث: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، الحديث. ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقتان حقيقة لائقة بجلاله وعظمته.
وأنهما يدان
حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة.
نعم. وفيه
الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة.
نعم. وذلك يقولون اليد بالقدرة ومنهم الأولى بالنعمة، هذا غلط. إذا خلقت بيدي ثم بقدرتي أو بنعمتي يسر بعد. نعم.
وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم، وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى. فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقال خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد بالكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليد والمباشرة بهما. وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وقوله بل يداه مبسوطتان، فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتملهم البتة. فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. انتهى. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى عشرين وجها. وساق الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس المراد بخله، فالغل كناية عن البخل. قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير. وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، فهذه الآية تتابع
غل.
قوله يد الله مغلولة، قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير. وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء. قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس المراد بخله، فالغل كناية عن البخل.
أما الغل هذا الحاضر يكون في النفس، ونزعنا ما تصدر من الغل. الغل الحق، والغل تضم البخل، ونزعنا ما تصدر من الغل يعني من رغبة الشحناء. وأما الغل فهو البخل اللي هو قبحهم الله صلى الله عليه وسلم. قال في هذه الله مغلولة من الغل.
وقوله
لا تكون قوت على ولا فجعتك مغلولة إلى عنق ولا تزفاك للبحر، لا تكون بخيل ولا مبذر.
وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، فهذه الآية كسابقاتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده.
في حديث عبد الله بن عمرو كذا إن الله
أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة.
إن الله
إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثة أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثة؟ وأيضا فلو كان المراد به هاهنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقا بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله تعالى: أن تسجد لما خلقت بيدي؟ انتهى. وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجائحة، فذكر الآيات ثم قال: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى القوة
لا من حيث الجائحة. فيقي رحمه الله أول عاطية الشاعر كلمة لا من حيث الجائحة، الجائحة ما تطلق، لا يقال جائحة ولا غير جائحة. نعم. قال إيش؟ قال قوم من أهل النظر.
قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى القوة كقوله ذو الأيدي والأبصار، أي ذو القوة وبمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون صلة أي زائدة. ثم أفضل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماثلة، وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله: لما خلقت بيدي.
كذلك مسألة المماثلة
الأولى سكوت عن هذا.
نعم.
قوله: واصبر، الصبر لغة الحبس والمنع.
واصبر إيش الآية؟
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى واصبر، الصبر لغة الحبس. قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قوله وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله تعالى
هذه الآيات إثبات الله سبحانه وتعالى بس رؤيه الله عز وجل أنه لا يحجب شيء من خلقه سبحانه وتعالى أن يرى أحوال عباده. أما إثبات العينين لله فهو مأخوذ من حديث الدجال: إن ربك ليس بأعور، وإن الدجال أعور عن الجملة. أما هنا بأعيننا فيه إثبات، يعني بمرأة منا ولتسنى على عيني، يعني على مرأة مني وكالعين وحس. أما إثبات العينين فيؤخذ من الحديث الدجال، هنا أعين جمعت وضيفة إلى ضمير الجن، مثل قوله تعالى السماء بنيناها بأيد، في ليست من آيات السباع من آدى يعيد عند قوة وقدرة، فيقال ليس فيها إثبات صفة اليد، يعني من آدى يعود. فتدري بأعيننا لما جمع الأعين وأضافها إلى الجمع فالمراجع بمرأة منا، لكن إثبات العينين لما يأخذ حديث الدجال وإثبات اليدين وخدنا الآية القوية لما خلقت بيدي وفضل إليه وسنده وضيّل عن اليدين الثنتين بل يداه صورتان يداه. أما أيد ما بينها بأيد فهذا ليست من آية الصفات والمراد بقوة وقدرة صفة القوة والقدرة لكن ليس في إثبات اليد لأن من آدى يعيد فيشتري بأعيننا بمرأة منا إثبات العينين من حيث الدجال إن ربكم ليس في أعوى وإن الدجال أعوى عين الجنة كان عينه على بالكفار في النار بل تعظيم المرأة منا فيه تعظيم للرب عز وجل وفيه إثبات أن الله تعالى لا يحسب شيء من خلقه ومعنا تجد يعني على مرأة منا وعناية وكلاء وحفظ. نعم.
وقوله تعالى وسمع الله قول
الذي شرح قول وصنع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله واصبر الصبر لغة الحبس والمنع وهو حبس النفس عن الجزر وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في الآية وجوب الصبر قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع.
نعم الصبر هذا واجب على المصائب الصبر عن حبس النفس عن الجزر حبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن فعل المحرمات هذا واجب يجب على الإنسان الصبر ويجب له السحر. أما الرضا هو مسحر الرضا المصيبة مسحر وما الصبر واجب. نعم.
وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى وصبر على الأهواء المضلة والنوعان الأولان أفضل من الأخير وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. والنوع الأول أفضل من النوع الثاني. قال ابن رجب
هو الصبر على طاعة الله يعني أفضل ثم الصبر على معصية الله ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. النوعان الأولان أفضل من النوع الثالث الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله بعد الصبر على أقدار الله لأن إن الله تعالى خلق الناس لعبادته والعبادة لابد فيها الصبر على طاعة والصبر على معصية. والنوع الأول أفضل يعني الصبر على طاعة الله أفضل من المعصية الصبر على المعصية. قول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها إقامة ذكر الله وذكر الله أكبر والأكبر والأعظم. زاد الصبر على الأهواء المضلة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأفضل أنواع الصبر الصيام فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة.
قال ابن رجب
رحمه الله
الحافظ ابن رجب محمد بن مروان. نعم.
وأفضل أنواع الصبر الصيام فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج
لأن الصائم يصبر على طاعة الله ويصبر على ما عن معصية الله فهو يمتثل الأوامر ويبتعد عن عما يلتزم بما أوجب الله عليه وينتهي عن محرم الله في الصيام فيصبر عليه صابرا على الطاعة وصابرا على المعصية. وهو أيضا يصبر على ما يصيبه من الألم من ألم الجوع والظمع هذا صبر على أقدار الله. اجتمعت أنواع الصبر الثلاثة كلها في الصيام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج وتمام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الآية وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق.
يعني الصبر لكان ابتغاء وجه الله، اللي قصم الصبر ابتغاء وجه الله هذا أكمل، وأكمله أن يكون معتمدا على الله لا على نفسه ولا على غيره. نعم أقواه أقواه قال ابن القيم
وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق انتهى. وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى
والصبر لربك في إثبات الحكم. نعم.
وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما استحبابا، وإن كان مبغضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها. وذلك أيضا
من الطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل هذه الواجبات والمستحبات، وطلب الترك هذه المحرمات والمكروهات. نعم.
وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم
قبل. نعم.
والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما استحبابا، وإن كان مبغضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها. وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي. وأما
يعني فعل الطلب الذي طلب الفعل أو طلب الترك فهو على الصبر، ما يحفظ عن الإنسان أوامر الغيب وعون السبب إلا بالصبر، ولا تكن النواهي وهو نهي التحريم ونهي التنبيه إلا بالصبر. نعم. دل على الصبر فضل عظيم. إذا ذكر الله الصبر في 90 موضع من الكتاب، ومزيلة الصبر من الإيمان كما ذكر الله في الجسد، كان يا رضا الله كان علي رضا ميلادي ألا لا إيمان لمن لا صبر له. نعم.
وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي.
موقوفا بالنقص ولا موقوف
بالنقص؟
خاسر عندكم موقوفا كان على الصلاة موقوفا للصبر ولا موقوف؟ نعم.
وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صلح له فيها، فغرضه الصبر عليها.
كذا غرضه أو واجبه
وغرضه.
نعم. ها أخوك يعني بالنسبة للعبد كان غرضه يعني إذا كان يعود إلى الرب يعني حكمته، لكن الأقرب نعم هذا كنا فغرضه أقرب. نعم. فعلى فغرض. نعم.
فغرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها.
قل لعله فغرضه 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 صلى الله عليه قل لعله محاشي قل لعله عبارة فغرضه. نعم. الحق الكون فرض الإنسان الصبر البعيد الأقرب فرض على الإنسان الله يجب عليه أن يصبر على الصائب. نعم.
ففرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها.
ما يكون أصل لما قال فرضه الصبر، الصبر له فعل العبد من فعل العبد، ففرضه الصبر. نعم الفرض يعني الفرض على العبد إلى آخره. نعم
ففرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء أصحهما أنه مستحب، فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث، فعل المأمور وفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور.
هذا رجع الدين هذا القواعد الثلاث، قال الأولى فعل المأمور، هذا كان ترك النهي، وقال فيها الصبر على المكروه. نعم أما الرضا بالمصيبة ففيه قولان مستحب أو واجب، فالأرجح أنه مستحب. نعم
انتهى من كلام ابن القيم. قوله تعالى فإنك بأعيننا أي بمرأ منا وتحت حفظنا
وكلاءتنا
والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمه الله وهذا يتضمن الحراسة والخلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى.
والخلاءة وهذا يتضمن
وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه.
نعم فيها معية بينها وصف الحكم بينك بأعيننا للمرض منا وفي حكمنا وكلاءتنا، ويتضمن هذا معية الله الصابر كما قال تعالى في الأذكار إن الله مع الصابرين، فهو مع الصابرين سبحانه وتعالى بعونه ونصره وتأييده وكلاءته وحفظه وفوق العرش سبحانه وتعالى. هذه معية خاصة، هناك معية عامة بدون الخط معهم باطلاع ورؤيته في أحوالهم بنفوذ قضائه وقدره وسمعه لكلامهم، هذه معية عامة. نعم
وفيها إثبات فعل العبد حقيقة وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر.
نعم فيه إثبات أن العبد سهل وصف الحكم ربه خلافا للجبرية الذين يقولون ان العبد لا فعل له وان الافعال فعل الله وما فعل افعال. نعم
قوله تعالى وحملناه اي نوح عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى على ذات الواح اي على سفينة ذات الواح، المراد خشب السفينة العريض. قوله ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح،
يعني السفينة لوح مركبة من ألواح خشب مسامير تشد بها الألواح. حمل الله نوح يوم الآمن به على هذه السفينة المصنوعة من خشب مسامير، ظهر الله في الأرض فالسفينة تمشي على الماء في هذه الأحوال التوفيق. نعم تدري بأعين مرأة من الله وكلاءه وحفظ يكلأه الله ويحفظها. نعم
قوله ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. قوله تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأة منا تحت حفظنا وكلاءتنا والنون للتعظيم. قوله تعالى
أعيننا تعظيم. نعم وليس المراد إثبات إن الله لله أعين، نعم إنما يؤخذ إثبات العين من حديث التشجيع، لأنه لما اجتمع الأعين وأضافها إلى نون الجمع فدل على المراد التعظيم. نعم لا إثبات الرؤية إثبات العينين من حديث الآخر، إثبات العينين وأن الله له عينان في المكان والدجال له عينان إحداهما عورة، إن ربك ليس بعور وإن الدجال عور عين الدجال لأن عينه علبة ضاحية. نعم إيه لا قد يؤخذ منها بناء بعيد يعني بقوة وقدرة، لأن يعني من عادة يعيد هي دلالة الصفات في الأخرى الدم قوله بلجهم السلطان فنى اليدين وعضتها إليه لما خلقت بيدي. نعم.
قوله تعالى جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام وانتصارا لنوح عليه السلام عليهم. قوله وألقيت أي وصنعت عليك محبة مني أي إن الله أحبه أحبه وحببه إلى خلقه. قوله ولتصنع على عيني أي بمرأة ومنظر منا والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه.
نعم في إثبات المحبة لله كذا تصنع على عيني أفرد العين مراجع على مرأة مني أحب وكياني ولكن إثبات العين يؤخذ من حديث الدجال. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله تعالى ولتثنى على عينه وقوله تعالى تجي بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما فإن الأطفال إذا كانوا يتغذون ويصنعون سرا.
إيش؟ قال ابن القيم
رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتثنى على عينه وقوله تجري بأعيننا أن الآية
الأولى جمع الأعين وأضافها إلى ضمير الجمع والثانية أفرد العين وأضافها إلى ضمير الجمع. نعم. نعم.
أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا فلما أراد أن يصنع موسى ويغذيه ويربيه على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا
لأن فرعون يقتل أبناءه فصار الأطفال يغذون سرا ولهذا لما ولدت موسى حول عمر صارت أخفته وأرضعته ثم أرقته في التابوت في البحر فظلت على عيني يعني ظهر فعلت به الشعر فعيسى موسى ربي على ظهور طاهر بكل أحد تربيته بينما الأطفال كانوا يربون سرا وموسى ربي علانية لأنه جاء إلى بيت فرعون ربي في بيت فرعون. نعم. وهذا من آيات الله الباهرة فرعون يقتل الأطفال خوفا من الطفل الذي يشاء ويكون هلاكه على يده فربي موسى في بيته بحجب امرأته والآن يقتل الأطفال جواع رؤيا أنه سيكون هلاكه على يد رجل واحد من بني إسرائيل فقال لا يولد ذكر من بني إسرائيل إلا قتله ومعنى هذا ولد من بني إسرائيل وربي في بيته تحت حجر امرأته وكان هلاكه على يده ولله الأمر مقدر بعد الله غالب على أمره. نعم.
فلما أراد أن يصنع موسى ويغذيه ويربيه على حال أمر وظهور
ويغذيه ويربيه على حال أمر وظهور
دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء
وتصنع على عيني وأنا أقول في عيني أو بعين على في الاستعلاء. نعم.
والاستعلاء ظهور وإبداء فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوفه
وذكر
لا تحت خوف
لا تحت خوف
نعم
لا تحت خوف وذكر العين وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والخلاءة. وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد الختم فلم يحتج في الكلام إلى معنى على
وأما قوله
وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد الختم فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم انتهى. وفي هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده موسى وتحبيبه لخلقه. وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأم منه. وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته
وهو نبي كريم من أولي العزم خاصة صاره الله. نعم.
وفي هذه الآيات إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله.
وفي هذه الآيات
إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله. وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم قوله قد سمع الله قول النبي
صلى الله عليه وسلم.
كثر عندنا الكلام في هذه الأيام حول توحيد الحاكمية، فما هو حكم الشرع في هذا التوحيد الذي لم نكن نسمع به من قبل؟
توحيد الحاكمية من نوع من أنواع التوحيد، والتحاكم إلى شرع الله ليس هناك حاكم في توحيد الحاكمية داخل توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو فرض الله بجميع أنواع العبادة، بالدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام والزكاة والتحاكم، ولا يخص بشيء. لكن في هذا الزمن بعض الناس حتى توحيد الحاكمية لما عرف نفسه مثل الحكام صاروا يفسروا الحكام جعلوا صحيحا من توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية فرد من أفراد توحيد العبادة. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد العبادة غير توحيد الحاكمية، تحاكم إلى شرع الله. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو الخلق والرزق والعبادة والإحسان. توحيد الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات لله. وتوحيد العبادة فرض الله بجميع أنواع العبادة ومنها بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى
وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ختم هذه الآية فيها إثبات السمع والرؤية، وأن الله تعالى يسمع أقوال عباده ويراهم، يسمع أقوالهم ويراهم وفوق عرشه سبحانه وتعالى. قال سمع الله قلت تجادلك في زوجها، قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. قد كانت المجادلة حول بنت حكيم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى عليه بعض قولها، فسمع الله شكواها من فوق سبع السماوات وأنزل لقد سمع الله قلت تجادلك في زوجها، في صفة أن الله تعالى يسمع أقوال عباده ويراها من فوق عرشه. قال الذي يراك حين تقوم تقلب في الساجدين في صفة مراقبه عنه وتعالى مراقب العباد. نعم لا يخفى على شيء من اعمال عباده واقوالهم. نعم
قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اي تراجعك ايها النبي في شان زوجها، وهي قوله بنت ثعلبه وزوجها اوس بن الصامت.
نعم ليست من حكيم الصعب. نعم
وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حرمت علي، فقالت إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فقال قد حرمت علي، فقالت أشكو إلى الله فاقتي وجهدي، وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو. قوله وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه، وقوله والله يسمع تحاورا
ما بها من إيش المكروه،
أشكو إلى الله فاقتي
تظهر ما بها من المكروه بالهاء ولا بالباء؟ بالهاء. نعم نعم
قوله وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه، وقوله والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما السلام من حار إلى رجع. قوله إن الله سميع بصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات فلا يخفى عليه خافية، وكثيرا ما يقرن سبحانه بين هذين الاسمين السميع والبصير، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة، فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. وفي هذه الآية
هل من أقسام الشركة السميع والبصير؟ أسماء الله مشتركة، مخلوق وسمى السميع وسمى البصير. قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وصفه ثم السمع والبصر مخلوق، فليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير. نعم
وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى.
وفي هذه الآية وفي هذه الآية
وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى سواء السر والعلانية. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامه بعض كلامها، فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. وقال ابن القيم في النونية: وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه لا يخفى عليه بعدها والداني. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: السمع الذي له سمع
نتبقى من الله في هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر. وعداوة الرسول، وبسبب كراهتهم رضوانه، أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى.
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إثبات الصفتين والصفات الفعلية للرب، والسخط والرضا. سخط أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا الرضا. ذلك القبض والضرب، يعني الملائكة تضرب، فكيف إذا سوف الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يكون الملائكة عند قبض روحهم تضرب وجوههم وأدبارهم وتنزعها بشدة، سببه اتباعهم ما أسخط الله من الكفر والمعاصي والفسق في حياتهم الدنيا. فلما ماتوا صارت الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم بسبب أعمالهم الخبيثة، تضرب وجوههم وأدبارهم وتقبض أرواحهم بشدة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا قول أهل السنة والجماعة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والباب كله واحد. وفي هذه الآية
كلها تثبت على وجه الله جل وعظمته. نعم، لا يماثل أحد من خلقه. نعم.
وفي هذه
في رضاه وفي غضبه وفي خطه، في علمه وفي قدرته وفي سمعه وبصره وفي استوائه وعلوه، لا يماثل أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم.
العذاب والضرب يكون عرفوه دون الجسد.
نعم، هذا في خروج الروح، في خروج الروح، وهذا الأحكام تكون على الروح ولا تكون بدء البرزخ الآن في حق. الأحكام في البرزخ على الروح أحكام والجسد سبق، وفي الدنيا الضرب والألم يكون الجسد أكثر، والروح ينالها الله، لكن الأحكام أشد أغلب على الجسد في الدنيا. وعند قبض الروح بدأ البرزخ الآن، يكون على الأحكام على الروح أشد.
وفي هذه الآية إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سببا للسعادة والأعمال السيئة سببا للشقاوة.
سببا ولا سبب؟
سبب.
نعم.
وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة.
نعم. في فرق العلل والأسباب في الرد على من أنكرها الأشاعرة الجبرية كالأشاعرة الجميع يقول لك فيها علل ولا سبب. ذلك بأنها ما سبب ذلك والباء سببية. نعم.
وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء. انتهى. وفيه أيضا ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه.
كره الله. وفيها
أيضا ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وإن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا.
هذا هو الواجب على المسلم أن يحب ما أحبه الله ورسوله محبة توجب له فعل الواجبات. فإن زاد مع ذلك وأخذ المستحبات كان من الصادقين ولو يكون من المقتصدين. وأن يكره ما نهى الله عنه ورسوله كراهة توجب له ترك المحرمات. فإن زاد مع ذلك وترك المكروهات كراهة تنزيه هو أفضل صار من السابقين. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة
لمن.
فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات.
إيش هو المحبة؟
ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله.
نعم. وهو الله سبحانه. نعم.
والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات.
نعم. هذه المحبة الصحيحة تقتضي الموافقة. الموافقة المحبة الصحيحة تقتضي الموافقة في المحبوب في محبة ومصاحبة. هذه المحبة إذا أحب شخصا ما يحب ويحب ويفهم ويفهم. نعم.
قال تعالى
والمحبة الصحيحة
قال تعالى
الجملة الأخيرة
ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم الآية آية التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم
وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتهى من كلام ابن رجب. قوله آسفون أي أغضبون، وأسف لها معنيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله آسفون أي أغضبون، وأسف لها معنيان.
لما آسفون انتقمنا منهم في الحديث فيها، المؤلف رحمه الله ذكر العائق التي فيها والنصوص فيها إثبات الغضب والإضاء والسخط. فلما آسفون انتقمنا منهم، يعني أغضبونا، في صفة الأسف لله عز وجل بمعنى الغضب. نعم.
تأتي بمعنى غضب كهذه الآية، وتأتي بمعنى حزن فقوله سبحانه وتعالى عن يعقوب أنه قال يا أسفا على يوسف الآية، وقوله تعالى انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها. ومن أسمائه سبحانه المنتقم. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها.
فلما آسفون انتقم في صفة الأسف لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته وغضب من غضب الله عليه. نعم.
والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنتقم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنتقم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء.
مرتنا الأسماء الذي جاء في حديث أبي هريرة مدرجة، كما قال حافظ بن حجر مدرجة ليست من كلام منتقم. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الأخ أما ذكر في الأحاديث التي حجت براءته مدرجة. نعم.
وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه: إنا من المجرمين منتقمون.
نعم، هذا مقيد بأنه انتقام من المجرمين. وإنما يكون اسم أسماء الله إذا جاء إطلاقه، إن الله هو السميع البصير، السميع البصير، إذا إطلاقه على الرب هو من أسماء الله. أما إذا جاء مقيد فيكون باب الخبر: إنا من المجرمين المنتقمون. ولم يقل في الآن إن الله هو المنتقم، إنا من المجرمين المنتقمون، قيدا انتقام من المجرمين، فيكون باب الخبر. نعم.
وقوله: والله عزيز ذو انتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكر ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يرده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. انتهى.
نعم، يعني يكون ليس من كلام النبي. نعم.
قوله: كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو.
وهو المنافقون كره الله انبعاثهم فثبطهم وفيعقدهم مع قائلهم. بين الله حكمة أنه قال: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا وافيعكم، يبغونكم فتنة وفيكم سمعون لهم. ولهذا ثبطهم الله في إثبات الكراهة لله عز وجل كما يقول جائر العظمة كما كره الله. نعم.
قوله: فثبطهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله فثبطهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، هم معهم أسباب على يقدرون على الغزو، لكن الله خذلهم، جعلهم لا يريدون الغزو لحكمة بالغة لما يعرف من ذلك الحكمة التي ذكرها الله في القرآن: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أورثكم وربونكم فتنة وفيكم سمعوا له. نعم.
قوله كبر أي عظم، قوله مقتى منصوبا على التمييز، والمقت أشد البغض، وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره. وبهذا استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى.
لأن الوقت صفة البغض، حب المقطع عند الله أن تقول ما لا تفهم فيه فلسفة، إنه يجب العقاب الوعد. نعم.
وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، كما في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله.
وفيه أن الغضب
وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، كما جاء في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. وفيه دليل على أن
الغضب وذلك البغض كما مقصى البغض هذا الغضب كما حاكم عندكم. نعم. بغض لا بغض
فبعضه أشد
لا
بغض هو أشد من بغض.
نعم نعم. لكن استدلاله في الآية إن ربي غضب اليوم غضبا هذه الآية في الغضب والآية الأولى في البغض، والبغض غير الغضب. نعم.
وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية خاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا يدل القرآن، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وغيرها من الآيات والأحاديث. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه الآية المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر
هذه الآيات من الآية
فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية
والولاية
والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك، وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك.
يعني لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات غير الذاتية، كلها ثابتة. نعم.
قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هذه الأكثر في صفة الإتيان صفة الوجه لله تعالى، وهو إتيان من يخرج الجلال وعظمته، كما في الأكثر وجاء ربك ولك صفة صفة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في صفة أن الله يأتي الإتيان من يخرج الجلال وعظمته، ليس كإتيان المخلوق. نعم.
وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم، صفات الوجه قوله رب كل شيء هالك إلا وجهه، قال في صفات الذات والوجه، وما قال بعض الجهمية كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، وقصدهم من ذلك إنكار الوجه، وهذا غلط، في صفات الذات والوجه جميعا. نعم.
وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تعالى واصبر لحكمة.
وهذا فيه صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله تعالى يدين كريمتين. نعم، لا تشابه أيدي المخلوقين. نعم.
وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى
وحسنا في صفات وجه من الله تعالى يرى عباده، أما العينان فإنهما لا يؤكل من هذه الآية، تجري بأعيننا الجمع هنا لما أتت صيغة الجمع وضيفت إلى ظني الجمع، المرض الكلاء هو شف، يعني بمرأة منا وحف وكلاء، أما العينان فإنهما ثابتان في حديث الدجال، أن الدجال عورة أن ربكم ليس في عورة، كيف في العين وأن لها عينان كلمتان، أما هذه الآيات ففيها الجمع فلا يصل منها الصف، وإنما في إثبات رؤيا الله عز وجل وشف وكلاء. نعم.
وقول
رؤية الله عز وجل المرأة منا. نعم. أما العينان فكانت في حديث الدجال. نعم.
وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني،
يعني على مرأة مني. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى هل حرف استفهام قوله ينظرون أن ينتظروا الكفار يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد إلا إذا عدي بإله أو ذكر الوجه فمعناه النظر،
قوله ينظرون،
قوله ينظرون أي ينتظر الكفار، أي ينتظر الكفار يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد،
نظره
نظرته وانتظر به
كذا، وانتظر به وانتظرته
نظرته وانتظر به بمعنى واحد.
طيب كل انتخاب كذا. طيب
إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قوله
يعني تختلف معناها، هل ينظرون معناه الانتظار والتمحل، أما إذا عدي بإلى انظروا إلى ثمره فمعنى النظر بالأبصار، وإذا عدي بفي فمعنى التفكر والاعتبار مثل أولاً ينظروا في ملكه السماوات يعني يتفكر ويتأمل، فالنظر إذا عدي بفي معناه التفكر والاعتبار، وإذا عدي بإلى معناه النظر بالأبصار، وإذا لم يتعدى معناه الانتظار، معناه الانتظار نظرته وانتظرته يعني تمحل. نعم.
قوله إلا أن يأتي أمر الله أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظلل جمع ظلة، وظلة ما أظلك وسترك. قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. قوله والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة لأنهم يحيطون بالإنس والجن،
لأنهم
يحيطون بالإنس والجن.
نعم.
ثم ينزل الله سبحانه ثم ينزل
الملائكة الخائف والخفون موقف القيامة، والملائكة يحيطون بهم مثل الشرطة في الدنيا اللي يحيطون بالناس من خلفهم، الملائكة يحيطون بالناس ما لهم مفر ولا محر. نعم. لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم.
ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم. قوله وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم. قوله وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاقهم.
قال
محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاقهم. وأما إتيان الرب
يعني في الدنيا هذا يكون إتيان الملائكة في الدنيا على هذا. نعم.
وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب.
نعم. أنا أقول من جليل في إتيان الملائكة في الدنيا لقبض الأرواح والعذاب، وإتيان الرب سبحانه يوم القيامة فصل الخطاب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليها القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى. قوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قوله أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. قوله أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل، ذلك كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون،
فذات حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
يعني كل يبقى على ما كان، ليس هناك إيمان جديد. فلنظر إلى أن تتمول يوم يعتبر آية ربك لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل. ما ينفع الإيمان الجديد، فلا ينفعها إلا إذا كانت قد آمنت من قبل. إذن أغلق باب التوبة. نعم.
قوله كلا هي حرف ردع وزجر. قوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. قوله دكا دكا أي دكا بعد دك، أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء من منبثة، حتى عادت هباء منبثة. قوله وجاء ربك أي لفصل القضاء بين عباده. قوله والملك أي جنس الملائكة. قوله صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفا حول الأرض. قوله ويوم تشقق المراد باليوم يوم القيامة. وتشقق السماء أي انفطارها. قوله بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض. وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه من صفاته سبحانه الفعلية. فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله، إنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته.
من ليس مجازا هو حقيقة، مجيئه وإتيانه حقيقة، لكن الله أعلم بالكثير. المجيء حقيقة وليس مجازا، أما الكثير فالله يعلمها، لكن ليس مجازا نقوله البدع. نعم. ودلت
هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله، إنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك، خلافا لأهل البدع. ودلت على أن نزوله وإتيانه ومجيئه بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف والتقدير فيه. وجاء ربك أي أمره، وينزل ربنا أي أمره.
نعم. هذا من أصل بعض البدع، يحرفون المجيء ومجيء الأمر ومجيء الرحمة. الرحمة في كل وقت. نعم. خلافا لأهل البدع.
ودلت على أن نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلالته وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف والتقدير فيه. وجاء ربك أي أمره، وينزل ربنا أي أمره أو بعض ملائكته أو رحمته ونحو ذلك، من التأويلات الفاسدة ولا شك في بطلان هذا ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة ومما ادعوا فيه المجاز قوله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة ومما ادعوا فيه المجاز قوله وجاء ربه وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قالوا هذا مجاز الحذف تقديره وجاء أمر ربك وهذا باطل من وجوه أحدها
أساول البدع وجاء ربك وجاء أمره ينزل ربك كل شيء إلا سماء الدنيا كل ينزل أمره أو رحمته هذا من أفضل الباطل. نعم صواب صفة لله أن الله تلاتي فجيء أن يكون بجاهه وأرضه. نعم
وهذا باطل من وجوه أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم وادعاء حذف بلا دليل برفع الوثوق من الخطاب وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه انتهى. والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان مطلق ومقيد فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا انتهى من الصواعق الملخصة. وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله وهو فعال لما يريد وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان لازمة ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين وأنها حقيقة ليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز فوقعوا في محذورين محذور التشبيه ومحذور التعطيل انتهى من كلام شيخ الإسلام. وفي هذه الآيات
تشبيه أولا شبه أولا ثم عطل ثاني وذلك أن أهل البدع لما نفوا الصفات ظنوا أنها تشبه صفات المخلوقين فهم شبه لا يفهم صفات الخالق إلا كما يفهم صفات المخلوق. ثم استواء العرش قالوا استواء العرش استواء الرب مثل استواء المخلوق على الذات هذا التشبيه. فلما شبهوا عطلوا فنفوا الاستواء شبهوا أولا ثم عطلوا ثاني. نعم اللازم مثل الاستواء ومساعدة الخلق والرزق والعبادة والإحياء هذا مساعدة. نعم
وفي هذه الآيات دليلا على إثبات علو
دليل
على إثبات علو الله على خلقه لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو. وذكر ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو
الكعبة يوم يأتي وجاء ربك يأتي سبحانه للعلو دل على أنه سبحانه وتعالى مخصص للعلو. نعم.
قوله كل من عليها فان أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم, إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه, فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده. ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح, إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه, فهي نظير قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. انتهى من كلام ابن القيم.
يعني الإنسان إذا قرأ عليه بعض الناس كل ما عليها فان يبين الناس أنهم يسمعون لما يكفي هذا, لا بد تقرأ الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمدح الرب انما هو في بقائه وعلى صنع الناس, مثل الايه تقرا كل شيء هالك الا وجهه, ما يقرا كل شيء هالك ويسكت له يكمل كل شيء هالك الا وجهه مرتبطه بها, لا يسكنها مرتبطه بالاولى, مثل بعض الناس يقرا قول المصلين ويسكت لا كمل الذي هم عن صلاته يمسحون قول المصلين يسكت هل يشعر المصلين الذين ادوا الصلاه كما أمرهم الله ويشعر المصلين الذي سقطوا شيئا منها, لا بد تقرأ عليه قول المصلين الذي هم أصل الإسلام كل ما عليها فان ويبقى وجه ربه. هذا التمدح مدح إنما يكون تمدح الرب ببقائه بعد الفناء. نعم إلى راسه بعدها أو يقرأ مباشرة, لكن يكون يقرأ عليه ولا يقرأ عليه بعدها هذا الإشكال. نعم.
قوله وجاء ربك فيه إثبات صفات الوجه لله وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات. فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة. قوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. قوله والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجلى ولأن يكرم. والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه. فإن الله أكرم الكرماء أي هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا
قال بعض السلف
قال
لا يهدين أحد
وقال وقد قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم
لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم
أن يهديه لكريمه. فإن الله أكرم الكرماء أي هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك, كما إذا قال الإله هو المستحق لأنه يؤله أن يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك.
هو مستحق لأن يؤله
لأنه هو المستحق لأن يؤله أن يعبد
لأنه
يؤله أن يعبد
مستحق طيب لأنه يعبد.
لأنه يؤله أي لأنه يعبد ك
كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك، والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله ثمانية حكم البقاء،
ثمانية حكم البقاء يعمها الباقون في حيز العجل،
ثمانية
حكم البقاء
يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم.
ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. لها الثمانية مستثنات من إطلاع الله لها، العرش والكرسي والجنة والنار وعجب الذنب الذي يخلق منه الآدم، والروح لا تفنى تبقى بعد خروجها من الجسد معذبه من عمه، واللوح المحفوظ والقلم، هذه كتب الله لها البقاء. نعم الفر لما فيها، ونفخت الصوت صائقة من في السماوات ومن الأرض إلا ما شاء الله. قيل يدخل في المستثنى يدخل في الجنة وما فيها، ويدخل على الأرواح أيضا ما تموت، أرواح ما تموت، فالساقية أرواح المؤمنين هم قليل الجنة ولا صيغة في الجسد، وأرواح الكفار هم قليل النار ولا صيغة في الجسد.
وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك. وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك.
نعم، كل شيء كتب عليه الهلاك هالك، ومن كتب الله له البقاء فإنه لا يهلك، هذه الثمانية. كل شيء هالك يعني مما كتب الله عليه الهلاك والفلاح. نعم.
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة، والكرسي إلى آخرها، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.
يعني الريح لذلك الله بعاد تدمر كل شيء كل عام، ومع ذلك ما شملت المساكن ولا شملت السماء والأرض، فتدمر كل شيء مما يقول التدبير أو مما أراد الله التدبير. نعم.
ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير في الريح عادة
أو يستحق
عادة.
نعم.
وكقوله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ المراد إنها ملكة تامة الملك. ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه ليس كمثله شيء، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفوا الوجه وعطلوه وزعموا أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة،
خلافا للجهمية
خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفوا الوجه
وعطلوه وزعموا أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه
لا يبقى وجه ربك عن ابتداء قلوب القلائد، يعني قصهم ذلك على الوجه قصهم، أو بعض يبقى ثوابه، كل هذا تأويلات باطلة. نعم.
وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذو الجلال، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي. وروى مسلم في صحيحه حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة
رسول الله. نعم.
فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى. والثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إن الذوات نفسها، وقول من قال
هذا صريح،
وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذوات نفسها.
إنه الذوات نفسها. طيب.
وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعاذة لا
من قال إن الوجه هو الذات، أو إنه يعني هذا الصفة هي الذات. نعم.
وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله للصواعق في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه وجه حقيقة يليق بجلاله وعظمته. وإبطال قول من زعم غير ذلك، قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، كما في الحديث لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده الحديث. ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقتان حقيقة لائقة بجلاله وعظمته.
وأنهما يدان
حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة.
نعم. وفيه
الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة.
نعم. وذلك يقولون اليد بالقدرة ومنهم الأولى بالنعمة، هذا غلط. إذا خلقت يدي ثم بقدرتي أو بنعمتي يسد بعد. نعم.
وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم، وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى. فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقال خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد بالكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليد والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وقوله بل يداه مبسوطتان فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة.
نعم.
فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة.
نعم.
انتهى. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى عشرين وجها، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس.
نعم. إيش نص مثل رش يعني مثل سمك يرش اليد النص. نعم.
قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس: المراد بخله، فالغل كناية عن البخل. قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير. وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، فهذه الآية
غل.
قوله يد الله مغلولة.
نعم. غلت أيديهم.
قوله غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير.
نعم.
وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء. قوله يد الله مغلولة، قال ابن عباس: المراد بخله، فالغل كناية عن البخل.
الغل بالفضل.
الغل في آية عن البخل.
أما الغل هذا الحاضر يكون في النفس، ونزعنا ما تصدر من الغل، الغل الحق، والغل تضم البخل، ونزعنا ما تصدر من الغل يعني من بغضة شحنة، وأما الغل فهو البخل اللي هو تقطعهم الله صلى الله عليه وسلم، قال في يدي الله مغلولة من الغل. نعم.
وقوله
لا تكن من قوله تعالى ولا في جعلتك مغلولة إلى عنق ولا تزفاك للبحر، لا تكن بخيل ولا مبذر. نعم.
وقوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، فهذه الآية كسابقاتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو إن أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده.
في حديث عبد الله بن عمرو كذا
أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة.
إن الله
إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثة أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثة؟ وأيضا فلو كان المراد به هاهنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقا بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله تعالى أن تسجد لما خلقت بيدي؟ انتهى. وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجائحة، فذكر الآيات ثم قال: قال بعض أهل النظر قد تكون اليد بمعنى القوة
لا من حيث الجارحة. هذا فيقي رحمه الله أول عاطفة الشعر كلمة لا من حيث الجارحة، الجارحة ما تطلق، لا يقال جارحة ولا غير جارحة. نعم. قال يسأل قوم أهل النظر،
قال بعض أهل النظر قد تكون اليد بمعنى القوة فقوله ذو الأيدي والأبصار أي ذو القوة، وبمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون صلة أي زائدة. ثم أفضل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة، وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله لما خلقت بيديه.
لا من حيث المماسة وليس لذلك التخصيص
وجه غير ما بينه بقوله لما خلقت بيديه.
كذلك مسألة المماسة هذه المماسة على المماسة الأولى سكوت عن هذا. نعم.
قوله واصبر، الصبر لغة الحبس والمنع.
واصبر إيش الآية؟
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى واصبر، الصبر لغة الحبس. قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قوله وقوله وحملناه على ذات ألواح وجسر،
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله تعالى
هذه الآية فيها إثبات من الله سبحانه وتعالى بس رؤية الله عز وجل أنه لا يحسب شيء من خلقه سبحانه وتعالى أن يرى أحوال عباده. أما إثبات العينين إلا فهو مأخوذ من حديث الدجال إن ربك ليس بأعور وإن الدجال أعور عن الجملة. أما هنا بأعيننا فيه إثبات يعني بمرأة منا ولتسنى على عيني يعني على مرأة مني وكالعين وحس. أما إثبات العينين فيؤخذ من الحديث الدجال هنا أعين جمعة وظيفة في الأراضي الجن مثل قوله تعالى واستماع بينها بأيد في ليس بآية السباع من آدى يعيد عنده قوة وقدرة فيقال ليس فيها إفراس مثل يعني من آدى يعود فيجري بأعيننا لما جمع الأعين وأضاف إلى الجمع فالمراجع بمرأة منا. لكن إثبات العينين لما يأخذ حديث الدجال وإثبات العينين يأخذ من الآية قوية لما خلقت بيدي وفضل إليه الفنين وضيّل عن اليدين الفنين بل يداه مبسوطتان يداه. أما أيد ما بينها بأيد فهذا ليست من آية الصفات والمراد بقوة وقدرة كيف تقوه وقدرة لكن ليس في إثبات العين لأن من آدى يعيد فيشتري بأعيننا بمرأة منا ويصفت العينين من حيث الدجال إن ربك ليس في أعوى وإن الدجال أعوى عين الجنة كان عينه على بطنطاف نار بل تعويض المرأة منا فيه تعويض للرب عز وجل وفيه إثبات أن الله تعالى لا يحسبه شيء من خلقه ومعنا يعني على مرأة منا وعناية وكلائر وحفظ. نعم.
قوله تعالى وسمع الله قول
وصنع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله واصبر الصبر لغة الحبس والمنع وهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فقالت الآية وجوب الصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع.
نعم الصبر هذا واجب على المصائب الصبر عن حبس النفس عن الجزع حبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن فعل المحرمات هذا واجب يجب على الإنسان الصبر ولا يجب له المستحب. أما الرضا هو مستحب الرضا المصيبة مستحب وما الصبر واجب. نعم.
وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى وصبر على الأهواء المضلة. والنوعان الأولان أفضل من الأخير وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. والنوع الأول أفضل من النوع الثاني. قال ابن رجب
هو الصبر على طاعة الله يعني أفضل ثم الصبر على معصية الله ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. النوعان الأولان أفضل من النوع الثاني الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله بعد الصبر على أقدار الله لأن الله تعالى خلق الناس بعبادته والعبادة يبني فيها الصبر على طاعة والصبر على معصية. والنوع الأول أفضل يعني الصبر على طاعة الله أفضل من المعصية الصبر على المعصية. قول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها
إقامة ذكر الله، وذكر الله أكبر والأكبر والأعظم. رجع الصبر على الأهواء المضلة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة.
قال ابن رجب.
قال ابن رجب رحمه الله.
الحافظ ابن رجب الحمد لله. نعم.
وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج:
لأن الصائم يصبر على طاعة الله ويصبر على ما معصية الله، فهو يجتنب الأوامر ويبتعد عن عما يلتزم بما أوجب الله عليه وينتهي عن حرم الله في الصيام، فيصبر عليه صابرا على الطاعة وصابرا على المعصية، وهو أيضا يصبر على ما يصيبه من الألم، من ألم الجوع والظمع، هذا صبر على أحجار الله. اجتماع أنواع الصبر الثلاثة كلها في الصيام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الآية. وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق.
يعني الصبر كان ابتغاء وجه الله، يعني قسم الصبر ابتغاء وجه الله، هذا أكمل. وأكمله أن يكون معتمدا على الله لا على نفسه ولا على غيره. نعم. أقواه قال ابن القيم:
وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق، انتهى. وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما استحبابا، وإن كان مبغضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها. وذلك أيضا
طلب نوعان: طلب فعل وطلب شرع. وطلب الفعل هذه الواجبات والمستحبات، وضرب الترك هذه المحرمات والمكروهات. نعم.
وذلك ايضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم
قبل. نعم.
والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والامر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما استحبابا، وإن كان مبغضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراها. وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي. وأما
يعني طلب الفعل أو طلب الترك فهو على الصبر، ما يحفظ عن الإنسان الأوامر الرئيسي وعون السبب إلا بالصبر، ولا تكن النواهي فهو نهي التحريم ونهي التنبيه إلا بالصبر. نعم. دل على الصبر فضل عظيم، إذا ذكر الله الصبر في 90 موضع من الكتاب، ومنزلة الصبر من الإيمان كما ذكر الله في الكسر. كان يرضى الله كان علي رضا ميلادي ألا لا إيمان لمن لا صبر له. نعم.
وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي.
موقوفا بالنقص ولا موقوف
بالنقص؟
خاسر عندكم موقوفا كان عصر موقوفا الشرع ولا العصر موقوف؟ نعم.
وذلك أيضا موقوفا على الصبر، فهذا حكم ديني الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صلح له فيها، فغرضه الصبر عليها.
فغرضه
الصبر عليها.
كذا غرضه أو فواجبه
فغرضه.
نعم. يعني بالنسبة للعبد كان غرضه، يعني إذا كان يعود إلى الرب يعني حكمته، لكن الأقرب نعم على كن الفرض وأقرب. نعم على الفرض. نعم.
فغرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها.
على الفرض قل على الفرض. ففرضه فغرضه صلى الله عليه وسلم على الحاشية قل على العبارة ففرضه. نعم الحكم الكون فرض الإنسان الصبر بعيد الأخرى ففرضه، فرض على الإنسان الواجب عليه نفسه الله صعب. نعم.
ففرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها.
ما يكون فرضه أصلا لما قال فرضه الصبر، الصبر له فعل العبد من فعل الغرب، ففرضه الصبر. نعم الفرض يعني فرض على العبد ان يصبر. نعم.
ففرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها قولان في العلماء اصحهما انه مستحب، فرجع الدين كله الى هذه القواعد الثلاث، فعل المأمور وفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور.
هذا رجع الدين هذا القواعد الثلاث، قال الأولى فعل المأمور، وهذا كان ترك النهي، وقال فيها الصبر على المكروه. نعم. أما الرضا بالمصيبة ففي قولان مستحب أو واجب، فالأرجح أنه مستحب. نعم.
انتهى من كلام ابن القيم. قوله تعالى فإنك بأعيننا أي بمرأ منا وتحت حفظنا
وكلاءتنا
والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمه الله وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى.
والكلاءة وهذا يتضمن
الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى، وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه.
نعم فيها معية فإنك وصف الحكم فإنك بأعيننا للمرض منا وفي حكمنا وكلاءتنا، ويتضمن هذا معية الله الصابر كما قال تعالى في الأذكار إن الله مع الصابرين، فهو مع الصابرين هذا بعونه ونصره وتأييده وكلاءته وحفظه وفوق العرش سبحانه وتعالى. هذه معية خاصة، هناك معية عامة بدون الخطب معهم باطلاعه ورؤيته لأحوالهم بنفوذ قضائه وقدره وسمعه لكلامهم، هذه معية عامة. نعم.
وفيها إثبات فعل العبد حقيقة وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر.
نعم فيه إثبات أن العبد فعل وصف الحق ربي خلافا للجبرية الذين يقولون أن العبد لا فعل له وإن الأفعال فعل الله ومسؤول فعل. نعم.
قوله تعالى وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة العريض. قوله ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح،
يعني السفينة لوح مركبة من ألواح خشب مسامير تشد بها الألواح. حمل الله نوح يوم الآمن به على هذه السفينة المصنوعة من خشب مسامير، ظهر الله في الأرض فالسفينة تمشي على الماء في أمر الله عز وجل. نعم. تدري بها مرا من الله وكلاءه وحفظ يكلاه الله ويحفظها. نعم.
قوله ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. قوله تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأ منا تحت حفظنا وكلاءتنا وكلاءتنا. والنون للتعظيم. قوله تعالى
أعيننا تعظيم. نعم. وليس المراد إثبات أن الله لله أعين. لا، ما إنما يؤخذ بس العين من حديث التشجيع، لأنه لما اجتمع الأعين وأضافها إلى نون الجمع فدل على المراد التعظيم. نعم. لا، إثبات الرؤية إثبات العين من حديث الآخر، إثبات العين وأن الله له عينان في المكان، والدجال له عينان إحداهما عورة، إن ربك يشهد بعور وإن الدجال عور عين الدنيا لأن عينه علبة ضاحية. نعم. ها؟ إيه؟ لا، هذا يؤخذ منها من أهل العيد يعني بقوة وقدرة، يعني من عادة يعيد، هذا من عادة الشفاعي، يؤخذ الإذن من قوله بل يداهم الشركات فنى اليدين وعرفها إليه لما خلقت بيدي. نعم.
قوله تعالى جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام وانتصارا لنوح عليه السلام عليهم. قوله وألقيت أي وصنعت عليك محبة مني أي إن الله أحبه وحببه إلى خلقه. قوله ولتصنع على عيني أي بمرأة ومنظر منا، والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه.
نعم، في إثبات المحبة لله كذا تصنع على عيني أفرد العين راجع على مرأة مني حفظ وكلامي، ولكن إثبات العينين يؤخذ من حديث الدجال. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله تعالى ولتثنى على عينه وقوله تعالى تجري بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذات كانوا يتغذون ويصنعون سرا.
إيش؟ قال ابن القيم
رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتثنى على عينه وقوله تجري بأعيننا أن الآية
الأولى جمع الأعين وأضافها إلى ضمير الجمع، والثانية أفرد العين وأضافها إلى ضمير الجمع. نعم.
أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذات كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذيه ويربيه على آل أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذات كانوا يتغذون ويصنعون سرا،
لأن فرعون يقتل أبناءه فصار الأطفال يغذون سرا، ولهذا لما ولد موسى حول عمر صار أخذته وأرضعته ثم أرقته في التابوت في البحر، فولدت الساعة على عيني يعني ظهر على كبد الشعر، فعيسى موسى ربي على ظهور صاحب كل أحد تربيته، بينما الأطفال كانوا يربون سرا
وموسى ربي علانية لأنهم جاء إلى بيت فرعون ربي في بيت فرعون.
نعم.
وهذا من آيات الله الباهرة. فرعون يقتل الأطفال خوفا من الطفل الذي ينشأ ويكون هلكه على يده. فربي موسى في بيته بحاجة إمرأته والآن يقتل الأطفال. جاء رؤيا أن سيكون هلاكه على يد رجل واحد من بني إسرائيل فقال لا يولد ذكر من بني إسرائيل إلا قتل. ومع ذلك هذا ولد من بني إسرائيل وربي في بيته تحت حجر امرأته وكان هلاكه على يده. ولله الأمر من قبله بعد الله غالب على أمره. نعم.
فلما أراد أن يقنع موسى ويغذيه ويربيه على حال أمر وظهور
ويغذيه ويربيه. نعم.
ويغذيه ويربيه على
ربيه
ويغذيه ويربي على حال أمن وظهور. دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء
وتسعى على عيني وأنا أقول في عيني أو في عيني على في الاستعلاء. نعم.
والاستعلاء ظهور وإبداء فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوفه. وذكر
لا تحت خوف
لا تحت خوف.
نعم.
لا تحت خوف. وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والسلاءة. وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد الختم. فلم يحتج في الكلام إلى معنى على
وأما قوله
تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد الختم. فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. انتهى. وفي هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده موسى وتحبيبه لخلقه. وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأم منه. وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه وكلاءته.
هو نبي كريم من أولي العزم خمسة سبحانه الله. نعم.
وفي هذه الآيات إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله.
وفي هذه الآيات
إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله. وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قد سمع الله قول النبي.
وفق الله جميعا.
كثر عندنا كلام في هذه الأيام حول توحيد الحاكمية. فما هو حكم الشرع في هذا التوحيد الذي لم نكن نسمع به من قبل؟
توحيد الحاكمية من نوع من أنواع التوحيد هو التحاكم إلى شرع الله. ليس هناك حاكم في توحيد الحاكمية داخل توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو فرض الله بجميع أنواع العبادة بالدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام والزكاة والتحاكم ولا يخص بشيء. لكن في هذا الزمن بعض الناس خص توحيد الحاكمية لما عرف مسألة الحكام وصاروا يفسروا الحكام جعلوا صحيفة من توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية فرض من أفراد توحيد العبادة. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد العبادة غير توحيد الحاكمية تحاكم إلى شرع الله، توحيد الربوبية تحمد الله بأفعاله هو الخلق والرزق والعبادة والحرق وتوحيد الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات لله وتوحيد العبادة وفرض الله جميع أنواع العبادة ومنها الحاكم الاستحاق بإسرائيل. نعم. نعم. إثبات الرؤية إثبات العين من حديث الدجال لأن سمعت الأعين وضفت إلى الله بالجر وإلى التعظيم يعني المرء منا وعنايتنا وحسنا وكلاسنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ختم هذه الآيات فيها إثبات السمع والرؤية وأن الله تعالى يسمع وصال عباده ويراهم يسمع وصالهم ويراهم وفوق عرشهم فوق عرشه سبحانه وتعالى. قد سمع الله قال تجادلك في زوجها قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. وقد كانت المجادلة حول بنت حكيم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى عليه بعض قولها. فسمع الله شكواها من فوق سبع السماوات وأنزل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. في سورة إن الله تعالى يسمع أقوال عباده ويراها من فوق عرشه. قال: الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. في سورة المراقبة سبحانه وتعالى: راقب العبادة. نعم. لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده وأقوالهم. نعم.
قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها، وهي قولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت.
نعم. ليست من حكيم الصعب. نعم.
وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها: أنت علي كظهر أمي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد حرمت عليه. فقالت: إن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال: قد حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وجهدي. وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو. قوله: وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه. وقوله: والله يسمع تحاورك.
تظهر ما بها من إيش؟ من المكروه.
أشكو إلى الله فاقتي.
تظهر ما بها من المكروه بالهاء ولا بالباء؟ بالهاء. نعم. نعم.
قوله: وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه. وقوله: والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما السلام من حار إلى رجع. قوله: إن الله سميع بصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات فلا يخفى عليه خافية. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين هذين الاسمين السميع والبصير. فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة. فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. وفي هذه الآية
هذا من الأسماء المشتركة، سميع البصير من أسماء الله المشتركة، مخلوق وسمى سميع اسم البصير. قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وصفه ثم السمع والبصر مخلوق، فليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير. نعم.
وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى.
وفي هذه الآية
وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى، سواء السر والعلانية. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. وقال ابن القيم في النونية: وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعدها والداني. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: السمع الذي له سمع
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من لنا في هذا الشريط تابعونه في الشريط التالي.